إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أولا نحمد الله الذي يسر لنا هذا المجلس المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وأن يكتبه لنا وللسامعين يوم نلقاه. فهي فرصة عظيمة ونعمة جزيلة لمن وفقه الله عز وجل أن يستشعر هذه النعمة، وهي الالتقاء والجلوس لاستماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قد أمر نبيه بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمر الله نبيه، والأمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته، أن يحبس نفسه مع الذين يدعون ربهم ومع الذين يتعلمون العلم ويحضرون حلق الذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يزيدنا من فضله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عمر رضي الله عنه كما في مسلم المشهور بحديث جبريل، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر له أركان الإيمان الستة، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ولا يتم إيمان العبد إلا بتحقيق هذه الأركان، فإذا اختل ركن من هذه الأركان بطل إيمان العبد. ومن هذه الأركان المهمة ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، والله عز وجل قد ذكر هذا الركن في كتابه وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل خلق كل شيء، خلق كل شيء بقدر، وقدر المخلوقات، وقدر أفعال العباد سبحانه وتعالى. ونحن إذا نظرنا إلى هذا الركن وإلى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكره قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث القدر إلى قسمين، وهو الخير والشر. فمن القدر ما يكون خيرا ومن القدر ما يكون شر. والقدر هو ما قدره الله عز وجل في أرضه وفي خلقه وما قدره الله عز وجل على عباده. وتأملنا في هذا الحديث فوجدنا أن قدر الله عز وجل كما ذكر آنفا ينقسم إلى قسمين، إلى خير وإلى شر. فالعبد المسلم والمسلمة في أمس الحاجة بأن يتفقه في هذا الأمر، وهو إذا أصابه الله عز وجل بقدر خير فليشكر ربه سبحانه وتعالى عليه، وليدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على شكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا رزق الله عز وجل العبد، وإذا رزق الله عز وجل المسلم أو المسلمة خيرا فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره. فإذا رزق الله عز وجل عبده مالا أو ولدا أو جاها أو سعادة أو زوجا صالحا أو زوجة صالحة أو مسكنا طيبا فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قدر له هذا وهو الذي يسر له هذا سبحانه وتعالى. وهكذا إذا ابتلى الله عز وجل عبده بشر فعليه أن يصبر عليه وأن يصبر من أجل الله سبحانه وتعالى ويتحلى بالصبر. والله عز وجل قد قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يبتليه الله عز وجل ببلاء فيصبر عليه هذا يرفع الله عز وجل درجته، وهذا يعلي الله عز وجل قدره، وهذا يشرح الله عز وجل صدره، ويعيش حياة طيبة مطمئنة لا مجال ولا سبيل للوصول إلى الحياة السعيدة والحياة المطمئنة إلا بالإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره والشكر لما قدره الله عز وجل من الخير والصبر على ما قدره الله عز وجل من الشر. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه ولسائر الأمة: ولربك فاصبر. فيجب على العبد ويجب على الأمة أن يصبر على عبادة الله عز وجل وعلى أقدار الله عز وجل المؤلمة والملائمة. فمن أراد أن يسعد في حياته، ومن أراد أن يطمئن في قلبه، ومن أراد أن يهون الله عز وجل عليه المصائب، فعليه بالصبر لله عز وجل ومن أجل الله: ولربك فاصبر. وكم ذكر الله عز وجل من أنبيائه ومن قصصهم، وبين الله عز وجل لنا أن لذة العيش توجد في الصبر على ما قدره الله عز وجل وقضاه. فالله عز وجل بين لنا عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه لما فقد ابنه، ولما فقد بعد ذلك ابناءه، فقد ابنه يوسف الذي هو أحب أبنائه إليه. وقد قال كما قال الله عز وجل لما راوده أبناؤه أن يأخذوا أخاهم: إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فلا إله إلا الله حب عظيم من يعقوب عليه الصلاة والسلام لابنه ولنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إنه ليحزنني أن تذهبوا به. مجرد أن يفارق يوسف عليه الصلاة والسلام يعقوب يحزن عليه ويخاف. ثم أخذوه، ولما أن علم يعقوب وشعر أن إخوانه مكروا به وعملوا به ما قد قدره الله عز وجل وابتلى يعقوب به، قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فصبر عليه الصلاة والسلام صبرا جميلا لا تسخط فيه ولا شكوى. ولذلك في آخر السورة بين الله عز وجل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم ما لا تعلمون، أي لا أشكو بثي ولا أشكو حزني للخلق، إنما أنا صابر لله عز وجل وعلى ما كتب الله. فصبر صبرا جميلا عليه الصلاة والسلام، فأتم الله عز وجل له النعمة، وهون الله عز وجل عليه المصيبة، ورد الله عز وجل أبناءه إليه وجمعه معهم في مصر، وأمنه الله عز وجل وسار مطمئنا عليه الصلاة والسلام. وهكذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لما أن أوحى الله عز وجل على إبراهيم أن يذبح ابنه طاعة لله عز وجل وامتثال أمره، قال كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هكذا قال إبراهيم الأب الحنون لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. الله أكبر، إنه أمر عظيم ألقاه الله عز وجل على قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه، ومع هذا امتثل إبراهيم أمر ربه، وامتثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل به، لعلم إبراهيم أن فلاحه ونجاحه وسعادته في طاعة ربه سبحانه وتعالى. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فتأملي يا أمة الله، وتأمل يا أيها الأخ المسلم رعاك الله، إلى امتثال إسماعيل عليه الصلاة والسلام لأمر ربه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي سأصبر على هذا القدر وعلى هذا الأمر الذي قدره الله عز وجل علي وعليك. قدر الله عز وجل على الأب أن يذبح ابنه، وقدر الله عز وجل على الابن أن يسلم نفسه لله عز وجل خاضعا لأمر الله. قال الله عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذا صبر عظيم على أقدار الله عز وجل وعلى أوامره. ومع هذا نجى الله عز وجل إسماعيل وفداه بذبح عظيم. وهكذا تأملي يا أمة الله إلى ما جرى من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، لما أن أمر الله عز وجل إبراهيم أن يأخذ زوجته وأن يضعها بواد غير ذي زرع، لا فيه إنس ولا شيء، ولا فيه ماء ولا زاد، إنما يضع ابنه وزوجته في صحراء. هذا أمر الله عز وجل نزل على إبراهيم. فأخذ إبراهيم هاجر رضي الله عنها ووضعها هي وابنها الرضيع في ذلك الوادي، ومشى مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رأت هاجر رضي الله عنها إبراهيم مسافرا إلى ربه نادك يا إبراهيم فلم يلتفت. الله أكبر، موقف عظيم وموقف شديد على هذه المرأة الطيبة العفيفة الصابرة لأمر الله سبحانه وتعالى ولربك فاصبر. زوجها يفارقها وهي بواد غير ذي زرع، وهي تعلم أن إبراهيم سيسافر حيث أمره ربه، بواد غير ذي زرع ما فيه إنس ولا شيء، فإذا بها تنادي يا إبراهيم، زوجها سيفارقها، يا إبراهيم يا إبراهيم ثلاثا. فقالت يا إبراهيم أأمر من عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله، وأشار بيده إلى السماء. قالت هذه المرأة الطيبة المحتسبة إذا لن يضيعنا. الله أكبر، امرأة عظيمة والله، تفضل على كثير من الرجال. فيا أيها الأخت المسلمة، خذي من هاجر رضي الله عنها درسا عظيما في المعاملة مع ربك ومع زوجك ومع أولادك، وأن تصبري على معيشتك التي قدرها الله عز وجل عليك، ولا تنظري إلى أخواتك من التي فتح الله عليهن في أمر الدنيا. فها هي هاجر رضي الله عنها بواد غير ذي زرع، لا بيت معها ولا إنس يؤانسونها، ولا زاد إلا قليل من الماء وقليل من التمر. فلما أن ذكر لها أنه أمر من عند الله قالت إذا لن يضيعنا، أي ما دام أن الله أمرك يا إبراهيم لن يضيعنا. وفعلا لم تضع، لم يضيع الله عز وجل هاجر وابنها، بل أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام فحفر بئر زمزم كما تعلمون القصة. فيجب علينا أن نصبر لله عز وجل وأن نصبر على أقدار الله. فعلى العبد المؤمن وعلى المرأة المؤمنة إن أردنا السعادة جميعا فعلينا بهذا الأمر العظيم، ولربك فاصبر. والإيمان بقضاء الله وقدره يهون الله عز وجل به المصائب. فعلى الأخت المسلمة وعلى المرأة السلفية المتعلمة التي هداها الله عز وجل للكتاب والسنة ألا ترضى بالكتاب والسنة بديلا، بل تصبر على ما قدره الله عز وجل وقضاه، ولتكن في بيتها صابرة، ولتكن في بيتها صابرة على ما كتبه الله عز وجل لها. فالله عز وجل هو الذي اختار لك زوجا، فاصبري عليه، واصبري على فقره، واصبري على ما يسوءك منه، فإذا صبرت فهي درجات بإذن الله عز وجل عند الله. إذا صبرت المرأة على زوجها فهي درجات عند الله عز وجل. وهكذا تصبر على أبنائها فتربيهم تربية حسنة، وتعين زوجها على إدارة البيت وعلى تربية الأبناء وعلى الخير، فبهذا يحصل الخير، ولا تلتفت إلى ما فضل الله عز وجل به بعض الناس على بعض. فيا أيها الأخت المسلمة، إن نظرت إلى امرأة قد أعطاها الله عز وجل مالا، فانظري إلى نفسك واعلمي أن الله قد أعطاك سنة وقد أعطاك استقامة. ووالله لحضور هذه المحاضرة وحضور أمثال هذه المحاضرة خير من الدنيا وما فيها وما عساها الدنيا. ونحن في هذه المجالس تحضر معنا ملائكة الله، وتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسلم من حديث أبي هريرة. فالمرأة المسلمة هي البيت وهي عموده، وهي قطب رحاه، وهي سعادة زوجها وشقاوته. فإذا انضبطت على الكتاب والسنة فالخير يأتيها بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإذا خالفت الكتاب والسنة فهو الضرر العاجل والآجل والعياذ بالله. وأذكر مثلا للمرأة الصالحة الصحابية الجليلة لتكون نبراسا لنا جميعا ونستفيد من قصتها جميعا، كيف أن الله عز وجل ابتلاها بأمر من الأمور فصبرت وتجلدت لأمر الله عز وجل، فرفع الله درجتها وأحيا ذكرها وجعلها من الصالحات المؤمنات. أم سليم رضي الله عنها زوجة أبي طلحة رضي الله عنه رزقها الله عز وجل ولدا، وهذا الولد معلوم حال الأم مع ابنها بالذات الصغير. ففي ذات يوم من الأيام ابتلى الله عز وجل هذا الولد بمرض من الأمراض، فخرج أبو طلحة رضي الله عنه من عند ابنه وهو مريض، فبعد ذلك لما خرج توفاه الله سبحانه وتعالى وأخذه إليه. فرجع أبو طلحة يسأل عن ابنه فقال لها كيف ابني؟ قالت هو أهدأ مما كان وهو قد مات، فما أن مات هذا الولد إلا وقامت أم سليم رضي الله عنها فغسلته وحنطته وكفنته وجعلته في مكان بعيد، بحيث أن أبا طلحة إذا دخل لا تفجعه به. ثم لبست وتزينت وتجملت لزوجها رضي الله عنها وأرضاها. فلما دخل أبو طلحة سأل عن ابنه، هو مشغول وقلبه مشغول بابنه، فلما دخل سأل قال كيف ابني؟ قالت هو أهدأ مما كان وصدقت والله، فهو كان مريضا فلما مات انتقل إلى جنة ربه لأنه صغير لا عذاب عليه ولا حساب ولم يكلف. فقالت هو أهدأ مما كان. ثم داعبته ولاعبته حتى واقعها، فلما انتهى قالت له يا أبا طلحة إذا عارنا أهل بيت عارية، تقدم بين يديه موعظة لتكلمه بالخبر رضي الله عنها، إذا عارنا أهل بيت عارية فهل لنا أن نمنعهم عاريتهم؟ قال وكيف نمنع العارية؟ قالت إذن احتسب ابنك، فالله عز وجل قد عارنا ابنك ثم أخذ، احتسب ابنك. فغضب رضي الله عنه وقال تركتيني حتى تلطخت ثم تخبريني بابني؟ والله لا أشتكيك إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر، فقال أعرستم الليلة يا أبا طلحة؟ قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في ليلتكما. فرزقهم الله عز وجل من تلك الليلة ولدا. فأرسلت أم سليم ابنها أنس رضي الله عنه إلى رسول الله يحنك لترسل ابنها الصغير مع ابنها الكبير. وأنس بن مالك هو ابن أم سليم من أب آخر، من رجل آخر. ثم ذهب بأخيه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسماه فحنكه بتمر وسماه عبد الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه عبد الله بعد أن حنكه بتمر ودعا له، فقال أحد رواة القصة: فوالله إني رأيت من أولاد عبد الله 10 يحفظون المصحف، أي ساروا علماء بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسبب صبر أم سليم رضي الله عنها. فنستفيد من هذه القصة أن المرأة تصبر على أقدار الحياة وعلى ما قدره الله عز وجل لها وعلى ما كتبه الله عز وجل في هذه الحياة. فالمرأة المسلمة مأجورة إذا هي أطاعت ربها وأطاعت زوجها ولازمت بيتها وصلت 5 كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت جنة ربها. والإنسان يعتريه الفقر وتعتريه الهموم والمشاكل والغموم، لكن إذا صبر واحتسب سواء من الرجال أو من النساء فيحصل خير. فالرجل يصبر على زوجته والمرأة تصبر على زوجها، ونحن جميعا نصبر على الإسلام وعلى تعليمه وتعاليمه. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحمل هذا الدين وللصبر عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. فإذا صبرنا فلنبشر بالخير، هذا الذي أردنا أن نتذاكره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وأن يكتب لنا ولكم كل خير وكل بركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.